بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أبدأ بسلسلة حول أسئلة في العقيدة. السؤال الأول في هذا اللقاء: كيف نواجه من يقول إن كل شيء موجود فهو محسوس، وبالتالي فإن الله إما أن لا يكون موجوداً وإما أن يكون محسوساً له جسم في زمان محدد ومكان معين؟ الواقع أن البعض حينما انطلق في حديثه عن الله سبحانه وتعالى انطلق من خلفية تحصر المعرفة الإنسانية بالمحسوسات، بحيث لا يعتقد الإنسان بشيء إلا إذا كان محسوسا، يرى، يسمع، يشم، يلمس، يذاق. وهذا الأمر أوجد أحد اتجاهين. الاتجاه الأول هو اتجاه أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوس، فيقول الله لو كان موجودا لكان يرى أو يلمس أو يسمع أو إلى ما هنالك. الاتجاه الثاني هو اتجاه يعتقد بأن الله سبحانه محسوس له جسم، وقد استدل جملة من المسلمين في التاريخ الإسلامي ببعض الآيات القرآنية التي استفاد منها الجسمية، مثل الآيات التي تتحدث عن اليدين، عن اليد، عن الوجه، عن العين، عن الساق، عن العرش، عن الكرسي. الحقيقة أن النقاش مع هذين الاتجاهين يبدأ في البداية بخلفية حصر معرفة الإنسان بالمحسوسات. هل معرفة الإنسان محصورة بالمحسوس فقط أو إن له معرفة أخرى؟ هذا ما يمكن مقاربته من خلال النقاط التالية. النقطة الأولى: من المسلم أن الإنسان يدرك الزمان. ما في حدا من العلماء، ما في حدا من العقلاء يقول أنه لا وجود للزمن. أكيد الزمن موجود. طب إذا واحد هلأ بده يفتش على الزمن، في يجي واحد يقول لقد بحثت الكون فلم أسمع صوتا للزمن، ولم أرى شاخصا له، ولم أذقه، ولم أشم له رائحة، ولم أتلمس له ملمسة، فإذا لا يوجد الزمن. هذا المنطق هو منطق صحيح؟ الزمن هو موجود، قطعا هو موجود، مع أنه غير محسوس. هو موجود مع الموجودات وفي الموجودات، هو موجود وليس خارجا عن الموجودات ولكنه غير محسوس. اثنين: من المسلم به أن للإنسان قوة عقلية. ما في واحد ينكر القوة العقلية، ما في واحد ينكر العقل. العقل الذي من خلاله يعتقد الإنسان بجملة من القضايا، بكثير من القضايا غير محسوسة. ما في واحد ينكر العقل. مرة بيقولوا في أستاذ كان عم يتحدث أنه الله مش موجود لأن كل شيء محسوس، والله تعالى غير محسوس يعني هو غير موجود، لأننا لا نجد أن هناك شيئا محسوسا هو الله، فإذا هو غير محسوس يعني هو غير موجود. ففي طالب قال له: أنت يا أستاذ بلا عقل. فاستنكر عليه الأستاذ، قال له: إذا كان لك عقل فأرني، أنت عم تقول محسوس، خليني شوف العقل أو اسمع صوته أو ذوقه أو تلمسه. ما في حدا بينكر العقل. العقل يدرك قضايا بالتأمل والتدبر غير محسوسة. بدي أعرض قضية من القضايا التي أستفيد منها في المطلب. في قضية عقلية بتقول التسلسل مستحيل، عنوانها شوي غير مألوف، ولكن في واحد يطبقها بشكل نوعا ما واضح. هلأ إذا عندنا فريق رياضي، هذا الفريق فريق رياضي، رياضة الركض، بس الأول رقم واحد لا يمكن أن يخطو ويمشي ويركض إلا إذا تحرك رقم اثنان، ورقم اثنان لا يمكن أن يركض إلا إذا تحرك رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة لا يمكن أن يركض إلا إذا تحرك رقم أربعة، ورقم أربعة لا يمكن أن يركض إلا إذا تحرك رقم خمسة، ورقم ألف لا يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرك رقم ألف واحد، ورقم مليون لا يمكن أن يتحرك إلا إذا تحرك رقم مليون واحد، ورقم مليار وهكذا. طيب إذا افترضنا كملنا السلسلة وضلينا نقول هيدا ما بيتحرك لا يتحرك لبعضه، هيدا ما بيتحرك يتحرك لبعضه، إذا ضليك تكمل السلسلة ما حدا بيتحرك، هذا هو التسلسل المستحيل. فإذا تحرك رقم واحد معناته وقفت السلسلة، معناته وصلنا لشخص يتحرك من دون الحاجة إلى شخص آخر ليتحرك بعد حركته. لما يتحرك رقم واحد يعني وقفت السلسلة، إذا بتكمل التسلسل معناته ما حدا بيتحرك. طب هاي القضية قضية عقلية نؤمن بها، كيف آمنا بها؟ هاي القضية يعني شفناها، هاي القضية ذوقناها لمسناها، هاي قضية عقلية، العقل هو الذي يحكم بها. مثل قضية فاقد الشيء لا يعطي، أنا فاقد المال كيف أعطيك المال، فاقد العلم كيف أعطيك العلم، هاي قضية عقلية يؤمن بها الإنسان وهي ليست محسوسة. على هذا الأساس هل نستطيع أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ نعم، هناك عدة سبل لأن نعرف الله تعالى بالعقل، ولكن ضمن دائرة أتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. كيف أتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال العقل؟ بدي أعطي شيء تطبيقي واستفيد من قاعدة التسلسل اللي حكيت عنها. إذا عنا ديك، هذا الديك موجود، في حدا بينكر وجود ديك؟ أكيد الديك موجود. طيب يجي واحد بيسأل هذا الديك قطعا لم يكن موجودا ثم وجد، حدا بيشك بهالقضية؟ أكيد هذا الديك كان يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، في شيء أوجده، ولكن هو تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، يمكن أن يوجد وممكن أن يبقى معدوما. طيب هذا الديك من أوجده؟ بيسأل واحد من أوجد الديك، يمكن اللي عم تسأله ينقلك للمرحلة قبل الديك، قلك ما هذا الديك كان بيضة، مش الحال، برجع على البيضة. البيضة من أوجدها؟ لأنه قطعا البيضة لم تكن موجودة وكانت نسبتها متساوية إلى الوجود والعدم، فمن أوجد البيضة؟ يمكن اللي عم تسأله يرجعك للمرحلة اللي قبلها، إنه هاي البيضة كانت نطفة، مش الحال، رجعنا للنطفة، كانت معدومة، من أوجدها؟ يمكن يرجعك للمرحلة اللي قبلها، إنه هاي النطفة كانت نبتة. إجا الديك بيو للديك صاحبنا والدجاجة أكلوا من هالنبتة وانعقدت النطفة مع البويضة إن صح التعبير وصارت البيضة، رجعنا للنبتة. طيب هاي النبتة لم تكن موجودة وكانت نسبتها تستوي إلى الوجود والعدم، من أوجدها؟ يمكن رجع خطوة لورا إنه كانت بذرة، يا خيف مش الحال، فهمنا، البذرة من أوجدها؟ لأنها أيضا كانت معدومة. يمكن رجع خطوة لورا كانت تربة، مش الحال، التربة من أوجدها؟ بيرجع خطوة لورا إنه كانت ذرة، مش الحال، الذرة من أوجدها؟ لأنه كانت عدما، من أوجدها؟ يمكن رجعك للعناصر الثلاثة التي تكونت منها الذرة، رجعنا للعناصر عنصر عنصر، من أوجد هذه العناصر؟ ما فيك تضلك هلأ ترجعني لورا، بدك توقف. لما توقف بدي إلك هاي من أوجدها؟ تلي أوجدها افترضنا ألف، بقول لك ألف كان موجود ولا ما كان موجود؟ إذا ما كان موجود بدي لك من أوجده، بتقلي به، بقول لك به كان موجود ولا ما كان موجود؟ ما كان موجود من أوجده، بتقلي جيم. جيم كان موجود ولا لا؟ ما كان موجود من أوجده، بتقلي دال. هلأ إذا بدك تضلك تتسلسل مستحيل. ليه؟ لأنه الديك موجود. لأنه قلنا نحن إذا تحرك أول واحد بالرياضيين معناته وقفت السلسلة، ولما كان الديك موجود يعني وصلنا إلى أمر لا يتوقف وجوده على وجود، وصلنا إلى أمر هو موجود من دون أن يكون عدما، وصلنا إلى أمر وجوده ذاتي. هذا يعبر عنه بعلم الكلام وبالفلسفة بواجب الوجود، يعني وجوده واجب، وجوده ثابت، وجوده لا يحتاج إلى وجود، وجوده ضروري، وجوده لازم. وصلنا إلى أمر وجوده ذاتي لا يحتاج إلى أي وجود، يعني لا يحتاج إلى أي وجود، يعني لا يحتاج إلى شيء، لأنه الشيء هو الوجود، يعني هو غني. طب هذا الدليل وصلنا أنه في شيء غني هو العلة الأولى التي أوجدت العناصر التي تكونت منها الذرة، وأوجدت الذرة، وأوجدت التربة، وأوجدت البذرة، وأوجدت النبتة، وأوجدت النطفة، وأوجدت البيضة، وأوجدت الديك. في قوة علة أولى أوجدت كل هذه الأشياء. هاي العلة الأولى هي غنية، هي التي خلقت، هي التي أوجدت، هي غنية لا تحتاج لشيء، لا تحتاج لأي وجود. إذا كانت غنية لا تحتاج إلى أي وجود يعني هي غير مركبة، هي غير مركبة، لأنه المركب يحتاج إلى أجزائه. هلأ جيبوا كتاب ما بيصير كتاب إلا إذا في صفحات، لأنه يحتاج إلى الصفحات لكي يكون كتابا. هلأ هذا المنبر خشب وحديد، هو يحتاج إلى أجزائه لكي يكون منبرا. هذا الميكرو هو يحتاج إلى أجزاء حتى يكون ميكرو. المركب يحتاج إلى أجزاء. فإذا هذه العلة الأولى واجب الوجود، غير مركب. إذا كان غير مركب يعني هو ليس جسما، لأن الجسم مركب، يعني هو ليس جسما. إذا كان ليس جسما يعني هو ليس في زمان ولا في مكان، لأن الجسم هو الذي يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان. هاي المعرفة كيف وصلنا لها؟ بالعقل. العقل أوصلنا إلى أن العلة الأولى التي خلقت هي غنية غير مركبة، ليست جسما، لا تحتاج لزمان، لا تحتاج إلى مكان. وهذا ما يفهمنا النص بشكل واضح، وهو النص القرآني الذي يتحدث عن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء، أينما تولوا فثم وجه الله، هو معكم أينما كنتم. وهذا الأمر وهذه النتيجة تجعلنا نفهم الآيات القرآنية التي فهم منها بعض من كان في المجتمع الإسلامي ممن سموا بالتاريخ أو في التاريخ بالمجسمة. أعرض نماذج من هذه الآيات التي حينما نقرأها لابد أن نفسرها أو أن نؤولها على غير تجسيم، لأنه نحن عندنا مستحيل أن يتعارض النص الديني مع العقل القطعي. لما العقل يقطع بشيء مستحيل أن يتعارض معه النص الديني، لابد أن نفهم النص الديني بما يتلائم مع العقل القطعي. طب نطلع بجملة من الآيات. في آيات تتحدث عن يد الله، يد الله فوق أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ شو معنى هاي الآيات التي تتحدث عن اليد؟ قطعا على ضوء ما ذكرته اليد ليست الجارحة، قطعا ليست الجارحة، فإلها معنى آخر. نطلع بلغة العرب، بلغة العرب تطلق اليد على الجارحة، على الجارحة من الكتف ولا من المرفق ولا من الزند ولا من تحت الزند في تفصيل، ولكن اليد أيضا تطلق على القدرة والاستطاعة. شو بنقول مثلا نحن باللغة العربية؟ بقول خرج الأمر عن يدي، خرج الأمر عن يدي يعني عن قدرتي. بقول والله إن الأمر لم يكن في يدي، يعني لم يكن من استطاعتي. أيضا تطلق اليد على النعمة، على العون. بنقول مثلا لفلان يد مشكورة في بناء المسجد. قال الشاعر ولن أذكر النعمان إلا بصالح فإن له عندي يديا وأنعما، أنه عنده نعمة لذلك أنا ما بدي أذكره إلا بصالح. أيضا تطلق اليد على العلاقة في الأمر، بيقولوا مثلا لفلان يد في الجريمة، يعني له علاقة فيها. اليد إلى معاني، وعليه ضمن هذه المعاني لما منقول نقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، كيف منفسره؟ يعني قدرة الله فوق قدرتهم. شو إن يعني إلهم أيدي عم بيبيعوا فيها النبي والله سبحانه وتعالى إنه إيده فوق إيديهم، إنه قدرة الله فوق قدرتهم. ما يفكروا هلا عم بيبيعوا النبي إنه يعني هني عم يعطوه القوة وهني عم يعطوه المستقبل، لا، هذا من قدرة الله. بل يداه مبسوطتان، يمكن أن تفسر يعني نعم الدنيا ونعم الآخرة مبسوطتان، نعم الدنيا مبسوطة ونعم الآخرة مبسوطة، أو النعم الظاهرة والنعم الباطنة مبسوطتان، لأن النعم منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر، أو القدرة، قدرة الثواب وقدرة العقاب مبسوطتان. يعني الله تعالى ما غلت يده مثل ما قال اليهود، أنه الله تعالى غلت يده عن عذابهم، أنه هو بيعذبهم ما بيقدر يعذبهم، بل في بعض أساطيرهم أنه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تصارع مع يعقوب اللي هني بيعتبروا إسرائيل عن نبي يعقوب بحسب ما يفهمون هم يعني، واستطاع يعقوب أن يكبل الله. ساعتها الله سبحانه وتعالى قال له فك أسري، صار يشترط على الشروط ليفك أسره، أنه عندهم في تقييد بقدرة الله سبحانه وتعالى. في آيات بتتحدث عن وجه الله، يقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إنما نطعمكم لوجه الله. بيجي البعض بيستفيد منا بيقول إنه كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الله له وجه. من في بعضهم جمعوا له الآيات، جمع آية الإيد والوجه والساق والعين بغلاف كتاب، عملن صورة وإنه هاي هي صورة الله عند المجسم. أنه معقول هلأ كل شيء هالك إلا وجهه؟ يعني افترضنا والعياذ بالله أنه الله له جسم، كل جسمه بيفنى بس بيبقى وجهه؟ يعني معقول واحد مثلا يوصل مرحلة من تفسير الآية إلى هذا المعنى؟ هنا أيضا قطعا لا يمكن أن يراد من هذه الآية الجسم، لأن الوجه في اللغة العربية كما يعني الصفحة الأمامية التي فيها الجبهة والعينين والأنف والفم، أيضا يطلق الوجه على الذات. كانت مساكين مكة تقول أي وجه عربي كريم ينقذني من الهوان. طيب هذه أي وجه عربي كريم، الوجه ينقذ يعني ولا الإنسان؟ أصل الإنسان الذات، ذات عربي ينقذني من الهوان. وأيضا يأتي الوجه بمعنى الاتجاه، شو بيقولوا مثلا؟ هذا وجه الطريق، الاتجاه. على هذا الأساس منفسر الآيات أنه كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لذات الله. أو منفسرها بمعنى الاتجاه، يعني نحن وجهة الإطعام، وجهة الإطعام لله. كل شيء هالك إلا ما كان باتجاه الله، يعني عمل الإنسان، عمل الإنسان هالك فان، إلا ما يكون من العمل باتجاه الله وبقصد القربة إلى الله فهو باق عند الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى. أيضا من جملة الآيات التي استفيد منها التجسيم ما يتحدث عن الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هون ركبوا أنه ساق، أنه يد، يدان، وجه، ساق. مع أن هذا التعبير في اللغة العربية يستعمل بمعنى الشدة، يقول العرب قامت الحرب على ساق، أي اشتدت في أشعار بهذا المضمون. وشمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا، هاي من أشعار العرب. أيضا من جملة الآيات التي فهم منها من المجسمة أن الله تعالى له جسم ما يتحدث عن العرش، عن الكرسي، الرحمن على العرش استوى وسعت كرسيه السماوات والأرض. هنا أيضا إذا كان الله سبحانه وتعالى قطعا بالدليل العقلي الذي ذكرته ليس له جسم، يعني ليس له مكان. العرش هنا والاستواء هنا يعبر عنه في لغة العرب عن الملك، يقال مثلا استوى فلان على العرش، يعني استولى وملك. قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق يعني ملك، سواء قعد على عرش ولا قعد على الأرض، شو لا دخلها. نفس الشيء بالنسبة للكرسي. الكرسي شو هي كرسي؟ تذكر وقت انتخابات رئاسة الجمهورية بيعملوا شعار الكرسي، كرسي يعني كناية عن الملك، وسعت كرسيه، وسع ملكه، حكمه. أيضا من جملة الآيات التي استدل بها أيضا على التجسيم والعياذ بالله، وجاء أمر ربك، أو وجاء ربك، الآية الكريمة هي وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. هني بيقولوا شفتوا يوم القيامة الله يجيء، وجاء ربك والملك. مع أنه معنى الآية لابد أن نقدر فيها مضاف محذوف، يعني وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، يعني وجاء بأس ربك. سلام الله تعالى على أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد أنه قال الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والحمد لله رب العالمين.